فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى، والتي نتناول فيها مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتصاعد عمليات جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
للشهر التاسع على التوالي من العدوان الصهيوني والمجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الصهيوني وتكبده خسائر فادحة في اعتاده وعتيده، في دلالة على فشل العدوان الصهيوني من تحقيق هدفه في القضاء على المقاومة، هو ما اعترف به الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري في مقابلات أجرها مع عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، يقول إن الحديث عن تدمير حركة حماس هو ذر للرماد، وأضاف أن حماس هي فكرة وأيديولوجيا مغروسة في القلوب. وعن الأسرى الإسرائيليين في غزة اعترف هاغاري بقوله إنه لا يمكن استعادة كافة المختطفين في عملية عسكرية إلا من خلال صفقة كما حصل في المرة السابقة. بدور هذا ذكرت مجلة فورين إفيرز الأمريكية في تقرير لها أنه بعد 9 أشهر من العمليات القتالية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تهزم حماس، بل أصبحت أقوى مما كانت عليه في 7 أكتوبر 2023، ولا تزال تسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة. وأضافت إنه بالرغم من مرور 9 أشهر من العمليات القتالية الإسرائيلية، وغزة وقطاع غزة بنحو 40,000 جندي، وهجر 80% من السكان قسرا، وقتل أكثر من 37,000 فلسطيني، وأسقط ما لا يقل عن 70,000 طن من القنابل على القطاع، وتم إلحاق دمار هائل فيها، وقطع عنها الماء والغذاء والكهرباء. وبالرغم من أن القادة الإسرائيليين يزعمون باستمرار أنهم أقرب إلى هزيمة حماس وإضعاف قدرتها، إلا أن الأمر تبين أن حماس لم تهزم، بل أنها أصبحت أقوى مما كانت عليه في 7 أكتوبر 2023، ولا تزال تسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة. ولفتت المجلة إلى أن حماس لا تزال قادرة على ضرب إسرائيل، ولا يزال ما يزيد عن 80% من شبكة الأنفاق تحت الأرض التابعة لها صالحة للاستخدام في التخطيط وتخزين الأسلحة وتنفيذ الهجمات، كما أن معظم قياداتها العليا ما زالت سالمة. ووفق المجلة فإن الخلل المركزي في استراتيجية إسرائيل هو سوء الفهم لمصادر قوة حماس، وما ألحق ضررا كبيرا بإسرائيل هو عدم إدراكها بأن المذبحة والدمار اللذين فرضتهما على غزة لم يؤدي إلى الآن إلا إلى زيادة قوة المقاومة وارتفاع شعبيتها وتحقيقها لمكاسب واسعة النطاق في مختلف أنحاء فلسطين. كما أشارت المجلة إلى تقييم إسرائيلي حديث يفيد بأنه أصبح لدى حركة حماس عدد أكبر من المقاتلين في المناطق الشمالية وفي قطاع غزة، مع العلم أن هذه المناطق قد دخلها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية. وبالتزامن مع فشل العدو الصهيوني في قطاع غزة وتصاعد خسائره، حذرت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية من أن الجيش يواجه مشاكل كبيرة في تعبئة قواته، وصعوبة في العثور على مزيد من الجنود وسط تفاقم حدة الانقسام في المشهد السياسي الداخلي، بما في ذلك الصراع المعلن بين رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت، الذي يسعى إلى زيادة عدد القوات العاملة في وحدة الجيش التي باتت في حالة من الترهل والإنهاك، وهو ما يتطلب تعبئة اليهود المتشددين الحريديم، وهو ما ينطوي على كثير من الحساسية من الناحية السياسية، حيث وقد سبق وأن تقدم أكثر من 60,000 منهم بطلب الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية بموجب القانون الإسرائيلي. وبالتالي فإن إجبارهم على المشاركة في القتال ينطوي على مخاطر كبيرة، ويؤدي إلى انسحاب الأحزاب اليهودية المتطرفة من حكومة نتنياهو والتي تشكل الداعم الرئيسي لها. وبالرغم من أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول التكتم على حالة الإنهاك التي تعاني منها وحداته، إلا أن ذلك بات ظاهرا في أدائها القتالي. وفي هذا السياق يرى المؤرخ المختص في الشؤون الاستراتيجية العسكرية في الشرق الأوسط بجامعة برونيل في لندن ستيف فاغنر بأن معدل تناوب الألوية والكتائب هو أسرع من ذي قبل. وتعليقا على ذلك، أشار المتخصص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كنغار كوليج في لندن هارون بريغمان بقوله إنه عقب 8 أشهر من الحرب العنيفة باتت القوات الإسرائيلية منهكة، وتسعى هيئة الأركان العامة إلى كسب بعض الوقت ليتمكن الجنود من الاستراحة وإعادة تنظيم صفوفهم. ويخلص أهرون برغمان إلى القول بأن تدمير حماس عسكريا وإطلاق سراح كافة الأسرى لا يمكن تحقيقه في ظل الوضع الحالي للقوات الإسرائيلية، وتضاف مشكلة النقص في عدد قوات العدو إلى مصاعب أخرى، منها ما أعلنته وزارة الحرب الإسرائيلية حول عدد المعاقين في الجيش الذين يعالجون بقسم عدد التأهيل، والذين تجاوز عددهم بأكثر من 60,000 للمرة الأولى في تاريخ الكيان، وأن هذا الارتفاع قد جاء بعد انضمام أكثر من 8,600 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، منهم 35% يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. وبحسب بيانات ما يسمى المؤتمر الطبي الإسرائيلي، أنه في كل شهر يتم إدخال أكثر من 1,000 جريح للعلاج في أقسام إعادة التأهيل.
8,000 معاق في جيش العدو الإسرائيلي، رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز كل الحروب التي وقعت منذ 48 900,000. ما خلف هذا المعطى يبدو أوسع، فوجود 8,000 معاق يفتح سؤالا حول عدد الإصابات في جيش العدو الإسرائيلي المسجلة كإصابات ما دون الإحاقة. سيكون الرقم مضروب في 3 أو 4 أضعاف في أقل التقديرات، والنتيجة من 30 إلى 40,000 جريح في جيش العدو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة. يحتاج جيش العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو والإعلام بما في ذلك المعارض أن يخفي هذه الأرقام بدافع استراتيجي يتعلق بتأثير الكشف عن هذه الأعداد الكبيرة على مستوى أداء الوحدات والألوية العسكرية الإسرائيلية التي تعمل في غزة ومحور شمال الأراضي الفلسطينية، والتعويض عن ذلك بقول قادة العدو الإسرائيلي إن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا في المعركة. في مناسبات مختلفة تتسرب خسائر جيش العدو الإسرائيلي على مستوى الأفراد والضباط، وهو جزء لا يمكن التحكم به دون أن يخرج للعلن كرفض المئات من العسكريين الإسرائيليين الخدمة، واضطرار جيش العدو الإسرائيلي على نقل ألوية وسحب أخرى وإجراءات مشابهة ضمن ما يعنونه بإعادة التموضع، بينما كان انعكاسا لعجز إسرائيلي في إدارة الكتلة العددية المهتزة والنافرة من القتال.
القضية الأولى.
وما يزيد الأمر سوءا بالنسبة لقادة العدو هو أنه وفي ظل غرقهم في رمال غزة تتصاعد عمليات الإسناد كما وكيفا، ففي لبنان اتسعت رقعة المواجهة، وصعد حزب الله من عملياته التي وصلت إلى كرياشمونة ومدينة حيفا، ونجح في إفراغ الشمال من المستوطنين، واستطاع التأثير في سير المعركة في غزة، وفرض واقعا أمنيا جديد على الكيان وصولا إلى سقوط الردع الإسرائيلي، وهو ما وصفه اللواء احتياط يفتاح هارون تال في مقابلة أجراها مع إذاعة جال إسرائيل، يقول إنه عار وإهانة تدس على بقايا الردع الإسرائيلي، حيث استطاع حزب الله إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل وحولها إلى منطقة حرب محترقة ومهجورة، كما هجم رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بقوله إنه أكثر فشلا في تاريخ الجيش الإسرائيلي. ومع تسارع التطورات الميدانية زادت قتامة الصورة في عيون مستوطني شمال فلسطين المحتلة الذين فقدوا ثقتهم بقادتهم وجيوشهم في حمايتهم من ضربات حزب الله، وتبددت آمالهم بعودة الهدوء إلى الشمال من دون أن توقف حكومتهم عدوانها على قطاع غزة. وبات رؤساء المجالس في المستوطنات الشمالية يتحدثون عن حالة يأس حقيقية وسقوط فكرة الأمان التي كان قادة الكيان يخدعونهم طوال العقود الماضية. وفي السياق نفسه نقل مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية يؤاف زيتون عن جهات في الجيش الإسرائيلي قولها إن حزب الله لم يستخدم إلا 5% فقط من ترسانة أسلحته طوال الأشهر الماضية كميدان اختبار ضد الجيش الإسرائيلي استعدادا للمعركة الحقيقية والواسعة، وهو ما ضعف من قلق كيان العدو وأصاب منظومته العسكرية والأمنية بالشلل. وتعليقا على ذلك أشار المحلل الإسرائيلي والمختص في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بالفريق الدولي لدراسات قضايا الأمن الدولية عمري بنيرر بقوله الجيش الإسرائيلي بات يخشى من الحرب المفتوحة مع حزب الله أكثر من أي وقت مضى لأنها ستكون كارثية بالنسبة لإسرائيل. وأضاف بنيرر أن حربا مفتوحة مع حزب الله هو أمر صعب للغاية بسبب النقص في عديد القوة الإسرائيلية وضعف الروح المعنوية إلى جانب تفاقم أزمة القيادة الاستراتيجية في أعلى المستويات. وضمن مسلسل مفاجآت الشمال نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد رصدتها طائرة الهدهد في حيفا، وقد تضمنت صورا لأهداف حساسة مثل منصات القبة الحديدية ومقلاع داود ومجمع رفائيل للصناعة العسكرية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية في ميناء حيفا، وهو ما سبب صدمة كبيرة داخل كيان العدو، ووصفه الإعلام الإسرائيلي بالأصعب منذ بداية الحرب، حيث تكشف عن قدرات حزب الله الاستخبارية وخلق فجوة واسعة بين العسكريين والأمنيين وكيان العدو. وقد اعتبر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت بأن هذه المشاهد تطرح أسئلة صعبة تتعلق بقدرات منظومات الدفاع الجوي في الكيان وعجزها عن اكتشاف وإسقاط مسيرة الهدهد التي تمكنت من الوصول إلى خليج حيفا والتحليق فوق البوارج البحرية لمدة طويلة والحصول على لقطات عالية الجودة.
هذا ما عاد به هدهد حزب الله، استطلاع دقيق لأهداف عسكرية ومناطق حيوية في شمال فلسطين المحتلة وصولا إلى مرفأ ومدينة حيفا. مشاهد شكلت صدمة غير متوقعة للعدو الذي يعرف جيدا دوافع عرضها في هذا التوقيت الاستثنائي. طائرة القوة الجوية في المقاومة الإسلامية تجاوزت منظومات الدفاع الجوي للكيان المؤقت، وصلت إلى أهداف حساسة رصدتها بمنتهى الدقة وعادت بالمشاهد. مشاهد عرض الإعلام الحربي في 10 دقائق جزءا قليلا منها فقط، إذ ما خفي أكثر وأعظم.
ومع تواصل الضربات الموجعة التي يوجهها حزب الله إلى كيان العدو الإسرائيلي، اتخذت جبهات الإسناد في اليمن والعراق مسارات أشد فاعلية وأكثر تطورا، تمثلت في التزييق العالي في توجيه ضربات مشتركة ضد كيان الاحتلال بالتوازي مع تصاعد العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف القطع الحربية الأمريكية والبريطانية والسفن المرتبطة بكيان الاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر والمحيط الهندي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط والتي بلغت 153، والتي من أبرزها استهداف حاملة طائرات إيزنهاور الأمريكية للمرة الثالثة شمالي البحر الأحمر وإغراق السفينة تور، الأمر الذي يشير إلى التطور المتسارع في القدرات العسكرية اليمنية ويكشف عن تصدع أسطورة التفوق العسكري الأمريكي، وهو ما يطلق شرارة التحرر من الهيمنة الأمريكية والغربية ويعجل من اندحارها من كامل المنطقة العربية والإسلامية.
تحالف حارس الازدهار بقيادة أمريكا أصبح يحتاج إلى حراس لسفنه ومدمراته وأساطيله يدفعون عنه جحيم الصواريخ والمسيرات اليمنية. ستة أشهر مرت على تشكيل تحالف عاجز بكل ما يملكه من تفوق عسكري وتكنولوجي عن كسر الحصار الذي فرضه اليمن على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. تقرير لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية هو الأول من نوعه، يقر بأن العمليات اليمنية أدت إلى انخفاض شحن الحاويات في البحر الأحمر بنسبة 90%. التقرير الذي نشره موقع إكسيوس كشف عن انفاق البحريات الأمريكية مليار دولار لاعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية منذ انطلاق عمليات التحالف، مؤكداً أن طرق الشحن البديلة أضافت تكاليف على الوقود تقدر بمليون دولار لكل رحلة. استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور وغيره من العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية يعد سابقة لم يشهدها التاريخ المعاصر، هشم صورة الهيمنة الأمريكية ووجه صفعة مدوية إلى قوة ردعها، فصنعاء نجحت في كسر التحالف وخنقت بحصارها اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. ولعل ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يعكس بشكل قاطع حجم الإسناد اليمني لكسر الحصار عن غزة، فقد علقت قائلة إن ما يقوم به اليمن يمثل إحدى أكبر المعارك البحرية التي واجهت أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية.
القضية الأولى.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء ونودعكم على أمل أن نكون معكم في حلقة أخرى من برنامج القضية الأولى، ودمتم بخير وفي أمان الله.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.